أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله ورثة وحيه وحفظة سره وبلغائه إلى رعيته. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. استمرارا في بيان الكلمات لعلام، نرجع في ذيل هذه القاعدة. ظهر بالكلام السيد الخنصاري نقلناه، عبارة السيد الحكيم في المستمسك المجلد السابع الصفحة 386، عندما كان يبحث في صحيح الزوارة حول بعض الجهات في قاعدة لا تعاد، وأن هل الإعادة في يعني موضوع لا تعاد في المواد التي تكون الإعادة فيها لازمة أو لا أو كذا، قال في الذيل: بل لعل ظاهر قوله عليه السلام في ذيله ولا تنقض السنة الفريضة هو عدم بطلان الفريضة من الأجزاء والشرائط، عدم بطلان الفريضة من الأجزاء والشرائط بأن الخلل الآتي من قبل السنة لا عدم لا عدم الخلل أصلا بفوات لا عدم الخلل أصلا بفوات السنة. المقصود أي ما كان سألنا مو في شرح قرينة استظهار السيد في المستمسك، المقصود أنه هو تمسك بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، أنها تعطي ماهية وهوية لا تعاد، حكم قاعدة لا تنقض السنة بالفريضة أو لا تنقض السنة الفريضة، حكمها على ماهية لا تعاد. الشاهد هذا المطلب، فلم تؤخذ هذه القاعدة أو هذا التعليل، لم يؤخذ تعبير عابر، وإنما بنى كجملة من الأعلام على أن هذا التعليل قاعدة هي محكمة حتى على ماهية ومفاد قاعدة لا تعان. هذا في المستمسك في نفس بحث قاعدة لا تعاد المجلد السابع الصفحة 386. السيد الخوئي رحمة الله عليه أيضا في كتاب الحج المجلد الخامس الصفحة 438، المسألة 441 في مبحث الرمي في أعمال المنى، استدل على عدم بطلان الحج في المصدود، ظهر كلامه، استدل على عدم بطلان الحج بالصد عن الرمي، استدل بماذا؟ استدل بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، أن الرمي سنة وليس فريضة، فمع العجز عن الرمي بالصد المصدود بالصد عن الرمي حجه لا يبطل، تمسك بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة. وقال: إن هذه الكبرى تنطبق على المقام، فإذا الرمي سنة فلا يبطل الحج الذي افترض الله تعالى في كتابه. بترك الرمي. وهذا طبعا الاستدلال من السيد صريح في التنقيح أن التعليل يعتبر قاعدة كبرى، لأن المعلل لا تعاد في باب الصلاة بينه استدل في باب الحج، وأنه قد جعل قاعدة لا تنقض السنة الفريضة هي القاعدة الأصل في على إتحال باب لا تعاد. ومن النكات اللطيفة بعد أن بغض النظر عنها الآن تام أو غير تام، أنه يرى عموم قاعدة لا تنقض السنة الفريضة شامل لموارد الخلل الاضطراري المعروف عند الأعلام في قاعدة لا تعاد، غير شامل للخلل الاضطراري. بينما هنا استظهر السيد الخوي رحمة الله عليه، استظهر ماذا؟ استظهر أن قاعدة لا تنقض السنة الفريضة التي هي أصل لقاعدة لا تعاد شامل لموارد الاضطرار. فرق الخلل الاضطراري عن الخلل غير الاضطراري ما هو؟ في الخلل النسيان الجهل هو تبين الخلل بعد وقوعه، أما في الاضطرار قبل وقوع الخلل هو عاجز ملتفت لأنه عاجز. فهل هناك قاعدة تصحح العمل الناقص قبل وقوعه؟ لا تعاد تصحح العمل بعد وقوعه. فهل هناك قاعدة تصحح الخلل قبل وقوعه ومع الالتفات إليه؟ هذا في موارد الاضطرار هكذا. هنا بنى السيد الخوي على أن قاعدة لا تنقض السنة الفريضة شامل لموارد الاضطرار، أي للخلل هي قبل وقوعه. السيد الخميني أيضا رحمة الله عليه في كتاب خلل الصلاة في بحث حول لا تعاد، عند ظاهرا عند كتاب الخلل للصلاة في مبحث لا تعاد على كل الصفحة طبعات عديدة صفحة 12-20 عندي، حيث يقول: فإن التعليل بأن عدم الإعادة لأجل عدم نقض السنة الفريضة كالنص في أن عدم الإعادة بعدم الإبطال، يعني يريد أن يستفيد مفاد المحمول في لا تعاد لزومي أو ترخيصي ومفاد وضعي أو كذا، يستفيد من ماذا؟ من نفس التعليل الوارد في لا تعاد لا تنقض السنة الفريضة. وقال: وبما ذكرنا يبتني أن المعول على التعليل لا على لفظ الإعادة. الميرزا النائمي رحمة الله عليه لتضييق لا قاعدة لا تعاد، هذا نقاش الآن السيد الحكيم مر بنا في المستمسك أو السيد الخميني الآن في كتاب الخلل أو غيره، يناقشون الميرزا النائمي. الميرزا النائمي رحمة الله عليه في قاعدة لا تعاد ضيق 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 لا تعاد بكلمة العود، متى يصدق ومتى لا يصدق ومتى يصدق ومتى لا يصدق لما جرى، وكيف مفاده والعود لزوه لما جرى، يعني بقراء ماهية وعنوان العود. هنا العلمان أو الأعلام يناقشون الميزة النائمة في ماذا؟ إن ليس المدار على عنوان العود والإعادة وما شابه ذلك، بل المدار على التعليل لا تنقض السنة الفريضة. فالمعول على وبما ذكرنا يقول يبتني أن المعول على التعليل لا على لفظ الإعادة. إذن يقول: فإطلاق المستثنى منها المنطبق على الجميع أجزاء وشاطها المؤيد بالتعليل محكم، وعلى فرض التنزل عن ذلك فلا ينبغي الإشكال في إلغاء الخصوصية عرفان. إذن عمم لاحظ باللحاظ لا تنقض السنة الفريضة. الشامل لمطلق الخلل من نائم حصر قاعدة لا تعاد بالناس. لماذا؟ استظهر من عنوان الإعادة وكذا وفلان. هسه بغض النظر عن تام لو مو تام كلام الميزة النائم، رده الأعلام بماذا؟ بأن قاعدة لا تنقض السنة الفريضة أعم من الخلل النسياني أو غير النسياني. مطلق الخلل غير العمدي شامل. تمسكوا بالتعليل. أيضا على كل بعض الأعلام المعاصرين حفظهم الله أيضا عندهم في كلام حول قاعدة لا تعاد المهم يعني يستظهر الأخذ بذيل القاعدة وتأسيس قاعدة عامة بأن كل مركب عبادي يتألف من فرائض وسنن، فالفرائض ما فرضه الله في كتابه والسنن ما جعله النبي ولو على نحو الوجوب، وذكر الصلاة من باب التطبيق ولا هو عام لا يخص مورد قاعدة لا تعاد. فإذا القاعدة عامة في كل العبادات، على كل هذا ما استظهره بعض الأعلام المعاصرين وفي محل الاستظهار. على كل هو العجيب من الأعلام الماضين أنهم استمسكوا بالتعليل كقاعدة في بعض الموارد ولم يبلوروا القاعدة ديك العامة الأم في كل أبواب، والحال هي الأحرى بالتمسك. دعوني أذكر أنا قبل أواصل الكلمات، لأن مدام إحنا في كلمات الأعلام ونوع تطبيق وممارسة من الأعلام، دعوني أذكر هذا المطلب وهو لاحظوا الآن قاعدة لا تعاد تشريع أو ليس بتشريع أو تطبيق محض. قاعدة لا تعاد تطبيق محض أو تشريع متولد منشعب من قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. لا، قاعدة لا تعاد ليس تطبيق محض، ليس تطبيق محض، بل تولد قاعدة من قاعدة. ما الفرق؟ ما الفرق بين أن نقول قاعدة لا تعاد وإن عبر بعض أعلام المعاصرين تطبيق، هذه مسامحة من يرتضي أنه تطبيق محض. ما الفرق بين التطبيق المحض في القواعد الفقهية وبين تولد واستخراج قاعدة من قاعدة أو انشعاب قاعدة من قاعدة أو حكم من قاعدة؟ ما الفرق؟ أو حكم من حكم؟ ما الفرق؟ الفرق ما هو؟ لتقريب الفرق دقق مهم جدا، لتقريب الفرق الآن لاحظوا القوانين البرلمانية مع القوانين الدستورية، هل القوانين البرلمانية تطبيق محض للقوانين الدستورية؟ لا، خذ مثال آخر، هاي القوانين الوزارية تطبيق محض للقوانين البرلمانية؟ لا. هاي القوانين البلدية في البلديات والمحافظات والنواحي، هل هي تطبيق محض للقوانين الوزارية؟ لا. يعني شنو الفرق بين قوانين تطبيق محض ولا؟ ما الفرق؟ الفرق في التطبيق المحض كما في القواعد الفقهية، المرعي هو فقط وفقط الكلي، المورد الفردي وخصوصياته غير ملحوظة أصلا، فقط الكلي الذي ينطبق، شرائط وموانع قالبة موازين فقط، مفاد محمولة وضعي تكليفي فلاني لاني لم أجره، هذا في التطبيق المحض في القواعد الفقهية. أنت تراعي فقط هاي النقطة، استدركوها فائدة، استدركوها على الجهة الأخرى. وما قلنا الملف مفتوح، يعني ما مغلق، يعني حطوا له صندوق يجمعوا فيه أمور كثيرة. هذه نكتة مهمة محورية في أصول القانون، هذا العلم الأخطبوطي في علم أصول الفقه أو في علم الفقه أو في علم التفسير، كل علم من العلوم كما مر بنا في ثلاث ظواهر. الظاهرة الأولى هي الهيكل الأخطبوطي، كل ما تقول في الطبوطية فيه قليلة، واقعا يعني هيكل ديناصوري. اي فالمقصود ما الفرق، او عايزون الفوارق بين الظاهرة الاولى والتطبيق المحض، ما الفرق؟ الفرق اذا في باب التطبيق انت تراعي فقط وفقط الكلي، موازين شرائط كذا، هذا هو. بينما في باب الانشعاب الاستخراج الانشقاق التولد، هاي كلها اصطلاحات مترادفة للظاهرة الأولى، التشجير ودي كم عنوان الحين ذكرنا وعناوين واجد، كل هذه العناوين استنباط بالمعنى اللغوي مو بالمعنى الاصطلاحي، استخراج حقيقي يعني ثبوتي. هناك لا، ليس فقط يراعى الكل الفوقي وشروطه وقيوده، بل يراعى ما ضمه المقنن من قيود وشروط في التقنين النازل. يجب التقيد به. نعم نحكم الفوقي تعميما أو تخصيصا، هوية لونا على التحتانية، ما في منافات، لكن ما أخذه من قولبة وخصوصيات في القولبة والإطار من قيود شروط أجزاء تلوين، لأن طور هو تطور، طور أو لا أدري، ذكرنا هذا المبحث الإكمال والإتمام هنا في المبحث ولا لا؟ هنا في الأصول مو في غير الأصول. هي الإكمال خروج طور لطور، نطفة فعلقة فمضغة فعظام، وكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر، يعبرون عنه طور لطور، طور لطور، موجود السابق بس موجود بماهية أخرى، الجنس كأنه ذاب، ما ذاب بمعنى عدم، تلون بتنوع لوني نوعي جديد طوري مأخوذ فيه خصوصيات. خصوصية الإنسان غير، هي صحيح في حياة كالحيوانات لكن يختلف، كالنباتات لكن يختلف عن النباتات، ترخر فيه. شوف مثل التنوع مع الجنس الفوقي، الجنس الفوقي كان ينزل في الإنسان، كان ينزل في الحيوان، كان ينزل في العالم الجرذ، حتى بيننا وبين الجن تجانس في الجوهر، بل بيننا وبين الملائكة تجانس في أصل العقل كما يبين منهم. لكن نزول العقل والجوهر العقلي والروحي في الملك شيء، ونزول الجوهر العقلي في الإنسان شيء آخر. شوف التنوع شلون اختلف لما جاء طور. طور لو لم يكن بيننا وبين الملائكة تجانس ما عرفنا نتخاطب وياهم. طبعا احنا مو انبياء نتخاطب وياهم، وانما بمعنى تخاطب، اي بمعنى اخر، يعني اكون هناك لغة مشتركة كما تنص عليه الروايات، على قلب كل انسان ملك يرشد وشيطان يغوي، اصبعي الرحمن كما يعبر في الروايات. فالمقصود انه لو لم يكن بيننا وبين لغة، كيف الله عز وجل يجعل يرشدنا؟ اسمه بمعنى النبوة، بمعنى النصيحة. فالمقصود هذا المطلب، وهو اذا شوف خروج الى التطوير والتنوع يختلف. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. القران يجعل بين الايمان والاسلام طوران من الدين، طوران مو جزء وجزء، خروج طوري بين المتقي والمؤمن غير المتقي، طوران من الدين مو دين واحد، يعني تطور الدين بين المؤمن المتقي غير المتيقن والمؤمن المتقي المتيقن، دين طوران من الدين. ما يقدر يستوعب المؤمن المتقي، ما يقدر غير المتيقن ما يقدر يستوعب ويهضم، حصل نوعية ماهيتها تختلف. المؤمن المتقي المتيقن أصلا نوعية الإنسانية اختلفت عن نوعية المؤمن، نوع مو عرب، نوع جوهر اختلف، جوهر اختلف. كبالضبط نظرة المؤمن المسلم شلون نظرة المتقي لغير المتقي، كذلك هوية اختلفت، نور اختلف. والمتيقن مع غير المتيقن كذلك كذلك. وكيف ينظر المؤمن لغير المسلم؟ يشوف حالة بهيمية، روح هوية بهيمية، يعني إلا إذا تنبض الفطرة ببعض الأشياء. هكذا المتيقن ينظر إلى المؤمن غير المتقي وغير المتيقن. يا مهيمي على كل هذه جواهر، هاي خروج في الأطوار، خروج في الأطوار. بخلاف الإتمام كما مر بنا، مثل لبنة جنب لبنة، لبنة جنب لبنة. نرجع إذا، هذه نقطة مهمة، هذا اللي شرحناه أغرقنا فيه اليوم في الشرح. هذا المطلب هو الفرق بين التطبيق وبين ماذا؟ وبين تنزل الأصول القانون، تنزل القانون خروج من طور إلى طور. لا بد تراعي الطور النازل بحذافيره وبخصوصياته، مع رعايتك لهيمنة، مع رعايتك لهيمنة الأصل الفوقي. شوف شلون صعب بحوث أصول القانون، صعبة. وواقعا بكل صراحة البحوث الفقهية أو الأصولية أو الكلامية أو التفسيرية بالحارة الظاهرة الأولى في انتشار وانتثار من دون لملمة مرتبة منظمة عند في كلمات الإعلام، كل ربما ينجز زاوية ويغفل عن زوايا. وظيفتنا أن نجمع جهود الأخرى، جهودهم ونبلورها ونرتبها في قالب. هو السنهوري، ما أدري ذكرت لكم أو لا، السنهوري عند أول كتاب في القانون العربي ربما قبل 50 سنة الدكتور عبد الرزاق السنهوري ويا دكتور آخر أول من ألف في علم أصول القانون وهو يعترف يقول علم أصول القانون في القانون الدولي الآن الفرنسي الفرنسي الشرنسي الكرنسي هلما جرى إلى الآن بدائي بعدنا في البدائيات ما نفهم من عنده شيء. طبعا هذا بالحظم هم هم بالحظ أصول الفقه عند علماء الإمامية لما قضوا على كل عبروا أشواط كبيرة. هذا ليس تبجح حقيقة علم أصول الفقه عند علماء الإمامية هو الرائد بلا تبجح بلا غلو بلا إغراق بلا تعصب هو الرائد في العالم باعترافات مدى مراكز جامعية دراسات غربية وشرقية. وهذا لازم نعرف النعمة العظيمة لعلم أصول الفقه. وعندي شواهد يعني كلمات عديدة صادرة وهذا تراث يجب أن نحفل به ولا نفرط في يعني جهود علمائنا النوابغ جيلا بعد جيل بنت صرح عظيم في هذا العلم. وليس هذا صدفة كما يقول الإخباريين قد يتوهمون أو بعض حتى الأصوليين، لا هو إرشاد على كون رشاد وإرشاد لطف منه عجل الله تعالى فرج الشريف على كون تتم غدا. هذه لم ننتهي منها المسألة الفائدة دي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.